أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني إلى قوله: وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو ليس بقرينة. هذا هو البحث في الأمر بعد النهي بعد الحظر. فقد ذكرنا أن الأمر في الأصل يدل على الوجوب إلا ما صرفته قرينة، وذكرنا القرائن التي تصرف الأمر تصرف صيغة الأمر عن الوجوب، وأوصلناها إلى 15 قرينة حسب ما ذكر المصنف. لكن إذا جاء النهي ثم جاء بعده الأمر فقد اختلف هل يرجع بالأمر الجديد إلى ما كان عليه قبل النهي، أو أنه على مقتضى الأمر فيكون للوجوب، أو أنه على سبيل الندب، أو أنه دائما على سبيل الإباحة، أو أنه إن كان في جواب سؤال أو مرتبطا بالحظر فيكون ذلك مرجعا له إلى ما كان عليه من قبل، وإذا كان مستقلا فيكون ناسخا للنهي السابق. وهذه الأقوال لم يذكر منها المؤلف غير قولين، فقال: قد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، أي تقديم النهي على صيغة الأمر، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل معناه في المأمور به بعد النهي من دون أمر به، فيكون الأمر هنا على غير حقيقته بل هو لمجرد الإذن أو ليس بقرينة. وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة أي صيغة الأمر بعد التحريم لمجرد الإذن، وذلك أن يكون التحريم مؤقتا بوقت فيأتي بعده ما يدل على الأمر، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، فإنه نهى عن الصيد في حال الإحرام، وبعد ذلك قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فجاء هذا الأمر وهو قوله فاصطادوا بصيغة فعل بعد نهي وهو غير محل الصيد وأنتم حرم، فاختلف فيه هل يدل على الإباحة أو يرجع به الحال إلى ما كان عليه قبل النهي، أو يبقى على الندب، أو يكون للوجوب. والقول بالوجوب طبعا قول شاذ في مثل هذه الآية. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وإذاروا البيع، فإنه سبحانه وتعالى أمر عند نداء الجمعة الثاني أن يمضي الإنسان إلى ذكر الله أي إلى المسجد لشهود الجمعة والخطبة، وذار البيع هذا نهي عن البيع وهو نهي عن الاشتغال بكل ما يشغل عن الجمعة. وبعد ذلك جاء الأمر بعد الحول وهو قوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، والابتغاء من فضل الله يشمل البيع، فهذا أمر بعد الحول فيدخل فيه هذا الخلاف. وكقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن مس النساء في حال الحيض حتى يطهرن، وهذا نهي، فجاء بعده الأمر في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا أمر بعد الحظر. وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن سيارة القبور فزوروها. فهذه الصيغ ليس المراد بها إلا الإذن في الفعل، فهذه الصيغ في الأصل لا تدل إلا على فيها قرينة تدل على أن الأمر ليس على بابه ولا يقصد به الطلب وإنما قصد به الإذن، فقد كان ذلك محظورا قبل هذا الأمر، فلما جاء الأمر وصل إلى الإباحة. وقد ترد أيضا هذه الصيغ بعد التحريم، والمراد بها حقيقتها وهو الأمر، وذلك كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بعد قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فإنه سبحانه وتعالى نهانا عن الذين عاهدنا من المشركين أن نتعرض لهم خلال 4 أشهر جعلها الله سبحانه وتعالى للمشركين. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وحدد 4 أشهر فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا أمر بالجهاد، وهي عند طائفة من أهل العلم آية السيف التي يطلقها أهل التفسير، فيقولون كذلك: هذا منسوخ بآية السيف، أو هذا منسوخ بآية السيف. تكرر ذلك عند أهل التفسير وأهل الحديث، وآية السيف غير محددة لأنه لم يرد ذكر السيف في آية بهذا الخصوص، وإنما قصد بها هذه الآية التي تقتضي أنه بعد الإعلان والدعوة إلى الإسلام كما أعلن ذلك الله سبحانه وتعالى، وأرسل به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يعلنه للناس في الموقف في العام 9 من الهجرة، في الحجة التي أقامها أبو بكر للناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله بعد ذلك: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا أمر وهو على بابه، فإنه مقتضي الوجوب، لأن الجهاد واجب، بل هو ذروة سلام الإسلام. وكقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، بعد قوله تعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله، فإن قوله سبحانه وتعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله، إنما كان ذلك في العهد المكي قبل أن يفرض الجهاد. وقد تكرر نظير ذلك في القرآن كقول الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ونسخت هذه الآيات التي فيها الموادعة بآية السيف، ومنها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه كانت من آيات الموادعة، وهي في العهد المكي. ثم بعد ذلك فرض الجهاد بالمدينة، فلهذا قال في سورة الأحزاب: قال: ودع أذاهم وتوكل على الله، ثم بعد ذلك قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد جاء ذلك في آيتين، في آية سورة التوبة وفي آية سورة التحريم. وفي معناه قول الله تعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا نهي مغين بغاية وهي ما بعد حتى، فإنه نهى عن حرق الرؤوس، ولكن جعل ذلك النهي منتهيا إلى أمد وهو حتى يبلغ الهدي محلة. والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهو نسك من أنساك الحج ويجبر بالدم، وكذلك من أنساك العمرة. والمقصود بالحلاق هنا ما يشمل الحلق والتقصير، فكلاهما ينوب، فإن التقصير ينوب عن الحلق، وكلاهما مأمور به. والحلاق بعد بلوغ الهدي محله مأمور به، فهذا خروج من تحريم إلى أمر، أي أن الأمر جاء بعد التحريم، وإن كان ليس بصيغة الأمر، وإنما جاء بصيغة الغاية، هي حتى يبلغ الهدي محله. لكن معنى هذه الغاية: فإذا بلغ الهدي محله فاحلقوا رؤوسكم، لأن هذا هو معنى الغاية، وقد اختلف في ذلك كما قدمنا، فمنهم من قال بأن تقديم التحريم قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل، وهم الأكثرية أكثرون، فيكون حينئذ الفعل مأذونا به فقط، ثم يؤخذ حكمه بعد ذلك من نص آخر. فإذا كان الأمر إذا كان مأمورا به يعرف ذلك من نص آخر غير هذا. ومنهم من قال بأن الصيغة تبقى على حقيقتها في الدلالة على معنى الأمر، وهم الأقلون طائفة من الأصوليين. ومذهب الأكثرين أرجح، لأنها غالبة في الإذن في الفعل بحسب الصور والنصوص التي ذكرنا، فأغلبها إنما جاء الأمر بعد النهي فيما يرجع إلى الإباحة. فلا يجب على المرء أن يأتي امرأته إذا طهرت واغتسلت بعد الحيض أو النفاس، ولا يجب عليه أن يصطاد إذا تحلل من الحج والعمرة وهكذا. وحمل اللفظ على الغالب أرجح، فيكون هذا من باب أن الأمر له محملان، محمل هو الأغلب ومحمل أقل منه، فيحمل على الغالب فيكون الحمل على الغالب حينئذ أرجح. ولكن عموما كل على حجته، والذين قالوا إن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب يقولون هذه الأمور ما كان منها واجبا فإنما علم وجوبه من دليل آخر، فهذا تمام المقدمة. فلنتكلم على المسائل وهي مسائل الأمر. فقال: المسألة الأولى، اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا. الأمر يطلق ثلاثة إطلاقات، فيطلق بقيد شيء أي بقيد الحظر بقيد الجزم، ويطلق لا بقيد شيء أي لا بقيد الجزم، ويطلق بقيد لا شيء أي بعدم الجزم. فإطلاقه بقيد شيء هو الوجوب، فإذا كان الأمر مقصودا به الجزم فكان أمرا جازما فهذا الوجوب، وإذا كان أطلق لا بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فهذا للندب. فإذا أطلق لا بقيد شيء لا بقيد الجزم ولا بقيد عدمه فهذا هو الأمر المطلق الذي هو مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. فهذا الأمر المطلق هو الذي حصل فيه الخلاف بين الأصوليين في مسائل سنذكرها، منها مسألة اقتضائه للوجوب أو الندب، ومنها مسألة التكرار، ومنها مسألة الفورية إلى آخره. قال: اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك معناه الإباحة مثلا اختلافا كثيرا. هذه المسألة فيها خلاف كثير، منه هذه الأقوال الثلاثة، أنها للوجوب أو أنها للندب، أن صيغة الأمر إذا جاءت بالإطلاق هي الوجوب أو هي الندب أو هي الإباحة، أو التفريق بين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى، فأمر الله الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الندب إلى آخره. هذا التفريق طبعا الأخير من الصعوبة قبوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله بالسمع والطاعة له بأخذ ما آتانا، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا فرق بين ما أمر الله به في القرآن وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وعلى ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة من الفقه، جزئيات تخرج على هذه القاعدة. فمن ذلك اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، أي إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يرتجعها في عدتها فهو أولى بها وله الحق أن يرتجعها ولو بدون مشورتها ودون إذنها، لأن الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي إرجاعهن إلى العصمة في ذلك أي في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا للأسرة بردها على وجهها. فاختلف هل المراجعة هل يجب الإشهاد في المراجعة في الإشهاد على المراجعة هل هو واجب أو لا؟ وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإن قوله أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله هذا أمر مطلق فيحمل على الوجوب على الراجح، وهذا هو القول الذي يقول به الشافعية ومن معه. فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به والأمر يقتضي الوجوب. فيمنع المخالف من خالف الشافعية في هذا، فيمنع المخالف كون الأمر أمر مقتضيا للوجوب، فيقول هذا أمر مطلق يؤخذ منه الوجوب تارة والندب والإباحة. وكذلك احتجوا على وجوب التكبير عند الإحرام بقوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أي المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهو أمر مطلق. فيمنع المخالف من ذلك فيقول هذا أمر مطلق، والأمر المطلق يشمل الوجوب والندب والإباحة، فلا يتعين الوجوب به. وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب اختلف أصحابنا أي المالكية في غسل الإناء من بلوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقد ذهب أبو بكر الأبهري وهو من شيوخ المدرسة البغدادية من المالكية، مدرسة العراقية من المالكية، من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي الندب، وهذا كما ذكرنا بعيد. والمحققون يرون جميعها للوجوب، ويحتجون على ذلك بأن تارك المأمور به عاص كما أن فاعله مطيع، وقد قال تعالى في قصة موسى وهارون عليهم السلام: أفعصيت أمري؟ وحينئذ كل من خالف الأمر فيكون عاصيا. وكذلك قال تعالى في قصة موسى والخضر: ولا أعصي لك أمرا، فدل ذلك على أن مخالف الأمر عاصي. وكذلك قال تعالى في ثنائه على ملائكته الكرام: لا يعصون الله ما أمرهم، فدل ذلك على أن الأمر على أن مخالفة الأمر معصية. وإذا كان تارك المأمور عاصيا كان مستحقا للعقاب، سواء كان ذلك في أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هذا وعيد لمن عصى أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضي لأن ذلك من الكبائر، لأن الله توعد عليه بالنار، وهذا من ضوابط الكبائر. وقد قال تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أي ردة عن الإسلام أو يصيبهم عذاب أليم. فدل ذلك على أن مخالفة الأمر كبيرة من الكبائر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد عليها هنا بالعذاب الأليم، ذلك من ضوابط الكبائر. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لأجل المشقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فهنا قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دل ذلك على أنه لم يأمر بالسواك، مع أنه ندب إليه وبين فضله عند كل صلاة وعند كل وضوء، وطبقه هو صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكان من السنن العملية الفعلية، لكن ليس واجبا بل هو مندوب. مع أن السواك مندوب إليه، فلو كان أمره للندب لما امتنع منه، لأنه حينئذ لا فرق بين حال استواءك بعد أن كان مندوبا وبين أمره به على وجه الندب. المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها. هذه هي مسألة الفورية، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ والفور معناه الإتيان بالشيء مباشرة، والمقصود بذلك إذا أقام الشارع علامة على أمر معين فعند تحقق العلامة هل تجب المبادرة إلى ذلك الفعل أم لا؟ فإن الله تعالى أقام علامات وهي الأسباب، أقامها على أوامره كزوال الشمس جعله علامة على وجوب صلاة الظهر، وكدلوكها جعله علامة على وجوب صلاة العصر، وكغروبها جعله علامة على وجوب صلاة المغرب، وكغروب شفقها جعله دليلا علامة على وجوب صلاة العشاء، وكطلوع فجرها جعله علامة على طلوع الفجر على وجوب صلاة الفجر مثلا. فاختلف هل هذا الأمر يقتضي المبادرة والفورية أو لا يقتضيها. وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو أيضا مروي عن مالك وأحمد، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهذا مذهب الشافعي وهو القول الآخر لمن ذكرنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففرض الله الحج على كل من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة هي العلامة أي هي سبب وجوب الحج. فإذا حصلت الاستطاعة ودخل الوقت وهو أشهر معلومات حددها الله وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، ويتعين أن يكون الخروج إلى الحج قبلها في حق من لا توصله هذه الأشهر إلى الحرم، فحينئذ اختلف هل هي على الفورية أو على التراخي، هل الوجوب على الفورية أو على التراخي. فالذين يرون أنه على الفور يرون أن الإنسان إذا حصلت الاستطاعة وجاء وقت الحج ولم يحج فهو آثم عاص، وذلك مرة في العمر، لأن الحج إنما يجب مرة في العمر. والآخرون يرون أنه على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج ولم يحج حتى كان العام العاشر من الهجرة. والذين يرون أن الحج واجب على الفور يجيبنا عن ذلك بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لسبب آخر، وهو أنه قبل فتح مكة كان في وقت جهاد وتحطيم الأصنام، وكان الواجب الوقتي المضيق هو البدء بالجهاد، ولذلك فإنه فتح الله عليه مكة في أواخر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وذلك العام أقام الحج للناس عتاب بن أسيد، اختلط في الحج المسلم والكافر، فحج المشركون كما كانوا يحجون في الجاهلية، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام. فلما كان العام التاسع أيضا لم يحج، وإنما أرسل أبا بكر يحج بالناس، ثم نزلت براءته ف أردف علي بن أبي طالب يعلن البراءة في الحج. ولما كان العام القابل حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العام العاشر، فكانت حجة الوداع. والعام التاسع قيل إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيه لأنه لم يكن في ذي الحجة، وإنما كان نسيئا، والنسيء كان معمولا به في عرف المشركين، وهو أنهم يوصئون الأشهر الحرم فيؤخرونها إذا احتاجوا إلى حرب وغدر أو نحو ذلك، فيبدلونها بمقابلها أو بما بعدها من أشهر الحل. ومن ذلك قول المدري: ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. فيكون الحج في العام التاسع كان في شهر المحرم ولم يكن في شهر ذي الحجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته في العام العاشر وهي في وقتها، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وذلك دليل على أن الأشهر استقرت على ما هي عليه دون نسيء، وأن النسيء ممنوع. قد أنزل الله بذلك: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زجن لهم سوء أعمالهم. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، عندنا أي المالكية في المذهب المالكي في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة. فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به، فهذا أمر، وإن كان ليس بصيغة الأمر، لأن الأمر غير مقتصر على هذه الصيغة وهي صيغة فعل، كما ذكرنا في البداية أن صيغة فعل أكثرية في الأمر، وأنه يعرف الأمر من غيرها. وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هو على الدارية على الفور أو على التراخي. هذا يشمل كل الكفارات، وهي 7 أقسام، ثلاث فيها تخيير وثلاث فيها ترتيب وواحدة اجتمع فيها التخيير والترتيب. وقد نظمها علي رحمه الله فقال: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. فالكفارات هي كفارة الصوم، فمن تعمد الجماع في نهار رمضان وهو صائم فقد وجبت عليه الكفارة. واختلف هل هي على الترتيب أو على التخيير، لأنها 3 أمور: إما إطعام 60 مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة. ومذهب المالكية التخيير بين هذه 3 في الصيام. والخلاف أيضا قائم، هل هي على الفور فيجب عليه أن يبادر إلى الفورية، فإن كان سيطعم فإنه يطعم في نفس اليوم الذي انتهك حرمته، وإن كان سيعتق فيعتق في نفس اليوم الذي انتهك حرمته. أما القضاء، أما الكفارة بالصيام فلا تكون إلا بعد انقضاء رمضان والعيد، لأن رمضان لا يجزئ عن غيره، فلا يمكن أن يصام بنية أخرى كنية الكفارة أو نية القضاء أو نية النذر أو غير ذلك، بل هو واجب الصيام بذاته. ولهذا قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، أي أن القضاء لا يكون من أيام رمضان بل من أيام أخر. والكفارة الثانية كفارة الصيد، فمن اصطاد وهو محرم أو في الحرم ولو كان حلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. وهذه على التخيير، لأن الله أتى فيها بأو وهي مقتضية للتخيير. والكفارة الثالثة الأذى، فالفدية وهي كفارة لما يقع فيه الإنسان من المحظورات. فإذا وقع الإنسان في محظور من محظورات الإحرام، سواء كان من حلق شعر أو من تقليم أظافر أو من إزالة تفث ووسخ أو من لبس مخيط أو من مس طيب أو من رفث غير مبطل، فإنه تلزمه الفدية، وهي مخيرة ب3 خصال بينها الله. وقال: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فجعل الفدية مخيرة بين 3 امور: من صيام او صدقة او نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث كعب بن عجرة، لان الحديث لان الآية فيها اطلاق، وقيده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيد الصيام بثلاثة أيام، وقيد النسك بشاة نسيكة، وقيد الصدقة بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي لكل مسكين مدان. وهذه الثلاث إذن على التخير ما عدا الأولى التي فيها خلاف. والثلاث التي هي على الترتيب قطعا هي قوله، هي كفارة الظهار، لأن الله سبحانه وتعالى رتبها في كتابه في سورة المجادلة. وكفارة القتل فإن الله سبحانه وتعالى رتبها في سورة النساء. وكفارة التمتع، وذلك بما يلزم الإنسان إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فجعل الخصلتين مرتبتين، يبدأ الإنسان أولا بالهدي، فإن لم يجد هديا أو لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. فهذه على سبيل الترتيب. أما الواحدة التي هي السابعة اجتمع فيها التخيير والترتيب فهي كفارة اليمين، فإن الله ذكر فيها 4 خصال، 3 منها على التخيير وواحدة بعدها على الترتيب. فإنه قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه على التخيير. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فالصوم لا يجزئ إلا بعد العجز عن الخصال الثلاث التي سبقته. الخصال الثلاث التي سبقته يجوز البداءة بأيها شاء الإنسان، فالخيار بينها. وأما الخصلة الرابعة فهي المرتبة على العجز عن هذه الخصال الثلاث. أبيات علي الأجهري هي: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. فهذه الكفارة اختلف فيها هل هي على الجوري أو على التراخي. وكذلك اختلفوا: إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ من ملك نصابا وحال عليه الحول فحصلت شروط وجوب الصلاة الثلاثة، وجوب الزكاة الثلاثة، وهي ملك النصاب ودوران الحول وتمام الملك. فإذا بلغ المال نصابا وتم ملكه لشخص واحد وحال عليه الحول وهو في ملكه، فإنه تلزمه الزكاة. ولكن اختلف هل زكاته على الفور أو على التراخي. فكثير من أهل العلم يرى أنها على الفور، لأن الزكاة أخت الصلاة، ولذلك يقاتل من امتنع من أدائها، فيجب على الإنسان أن يبادر إليها كما يبادر إلى الصلاة في وقتها. وإذا أخرها عن الوقت يكون آثما عاصيا. ويترتب على هذا: إذا هلك المال المزكى فاجتاحته جائحة قبل إخراج الزكاة منه بعد تمام الحول، فقيل تلزمه الزكاة في ذمته متى ما قدر عليها، فأصبحت دينا عليه لأنها واجبة على الفور، وقد تعلقت بها ذمته، قد شغلت بها ذمته، وذمته إذا شغلت بمحقق لا تبرأ إلا به، فقد تحقق أن في ذمته هذا القدر المخرج من الزكاة ولو هلك ماله جميعا. وقال طائفة أخرى: بل هي على التراخي، فلذلك إذا لم يخرج الزكاة حتى عدم ماله فإنه لا يلزمه شيء، لأن الوقت متسع وقد أخر حيث يجوز له التأخير. فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاصم بالتأخير. والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور بل فهو عاصم بالتأخير، فهو غير عاصم بالتأخير. بهذا يعلم أنه لا خلاف في أن المبادرة إلى الخيرات مشروعة، وأن الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات، فدل ذلك على الأمر بالمبادرة بالخير وأنه مشروع وأنه أفضل، لكن الخلاف هنا في الوجوب فقط. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، كل واحد منهما أي من أبي حنيفة والشافعية قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه، فإن كل واحد منهما خالف أصله في هذا الباب، فإن ذلك راجع إلى اجتهاد في أمر آخر لنظر معناه لحجة أو لوجه لم يذكره هنا، وإنما أحال إلى كتب الفقه فيه. قال والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن، فإن لفظ الآن مقتض للمبادرة فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر، فإن الظرف محدد لذلك. فإنه يقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا تراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما، فيكون حينئذ ذلك على بالرجوع إلى نص آخر. وما ذكره من مخالفة أبي حنيفة والشافعي لأصلهما في مسألة الحج هو أن الشافعي رأى الفورية مطلقا، وأبا حنيفة رأى التراخي مطلقا، والأليق بتفريعات الشافعي المبنية على الأوامر المطلقة أنها تدل على مجرد الطلب والامتثال من غير الحكم عليه بفور ولا تراخ، فيكون موافقا لما ذكر عن المحققين من الأصوليين. وهذا القول نسبه إمام الحرمين إلى الشافعي، واختاره أبو حامد الغزالي والفخر الرازي والآمدي. وبالنسبة التراخي عند الحنفية في إخراج الزكاة ليس الحكم بتراخي إخراج الزكاة عند الأحناف مخالفة لأصلهم، لأن عامة الحنفية يرون وجوب الحج على التراخي، خلافا لما ذهب إليه أبو يوسف والكرخي إلى أنه يجب على الفور. ومع ذلك فإن الكرخي هنا يوافق أصله في وجوب الضمان وعدم سقوط الزكاة بهلاك النصاب بعد الحول، غير أنه يمكن القول بأن محمد بن الحسن الشيباني قد خالف أصله في الحج عند تقريره فورية وجوب الزكاة على ما نقله الحاكم شهيده في المنتقى، فإنه رأى أن محمد بن الحسن قد وافق الشافعية في هذا الباب، فرأى الوجوب على سبيل الفور لا على سبيل التراخي. وهذا مبين في كتب الحنفية، كتب الفقه كتحفة الفقهاء السمرقندي وشرحها بدائع الصنائع الكاساني، وكذلك في الاختيار لمدود. قال المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. هذا هنا هي المسألة الثالثة من مسائل الأمر المطلق كما ذكرنا، وهي هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. ألم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرار الفعل والدوام عليه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن قويس مندادة، ويقال أيضا ابن قويس بندادة، ويقال ابن قويس مندادة، من أصحابنا أي من المالكية، على هذا الأصل مسألة التيمم، هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار. وهذه المسألة بيانها أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكاليف وجاءت فيها صيغة الأمر، فقد أوجب الله علينا الصلاة مثلا، أوجب علينا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وأوجب علينا الزكاة، وأوجب علينا الحج، وأوجب علينا الجهاد، إلى آخر الواجبات. وهذه الواجبات في الأصل إنما يدل عليها بصيغة افعل التي هي صيغة الأمر، فحينئذ هل يقتضي ذلك التكرار؟ فيكون هذا مقيدا بالسبب، فكلما وجد السبب وتحقق الشرط وانتفت الموانع وجب المأمور به من جديد، حتى لو كان الإنسان قد صلى الظهر يوم الاثنين فإنه يلزمه أن يصلي الظهر يوم الثلاثاء إذا دخل الوقت وهو عاقل قادر، وهكذا الأربعاء والخميس والجمعة. فيكون كلما جاء السبب وانتفى المانع وحصل الشرط وجب عليه. شرط المقصود به هنا شرط الوجوب لا شرط الأداء، لأن يعني شرط الأداء يجب تحصيله. فتكون هذه الأوامر كلها مقتضية للتكرار. وقيل لا تقتضي التكرار بل يعلم التكرار من نص آخر أو من سبب، فيكون هذا دلالة للسبب، هو يكون السبب هو الدليل على التكرار وليس النص. ومن ذلك ما ذكر ابن خويزمنداد في قضية التيمم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالأصل إذا أخذنا دلالة الآية يدل على أن كل قائم للصلاة يجب عليه الوضوء، فإن لم يجد ماء أو كان عاجزا عن استعماله وجب عليه التيمم، فيكون هذا في كل فرض من الفرائض وفي كل على كل قائم للصلاة. وقد ذكر ابن الجارودي رحمه الله في أول كتابه المنتقى في أدلة الأحكام في أول باب منه قال باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم، وساق الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح جمع الصلوات بوضوء واحد، قال فقلت يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح جمع بين الصلوات بوضوء واحد، فسأله عمر فقال إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، أي بحسب ما يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني عمدا فعلت ذلك يا عمر، فدل ذلك على أن الوضوء يمكن أن تجمع به الصلوات إذا ما دام الإنسان على طهارة لم ينتقض وضوءه، فيمكن أن يصلي بذلك الوضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا الفجر، يمكن أن يصلي به ما بلغ من الفرائض والنوافل. وبقي التيمم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع به بين صلاتين، فقيل يبقى على دلالة آية سورة المائدة فلا يجمع به بين صلاتين، وبهذا أخذ المالكية في المشهور عندهم، فرأوا أن التيمم لا يجمع به بين فريضتين، وإنما يتيمم الإنسان لكل فريضة حتى ولو كان قاضيا، فمن عليه قضاء عدد من الفرائض يتيمم لكل فريضة منها. ولكن إذا تيمم بعد دخول الوقت فيجوز له أن يصلي بذلك التيمم ما شاء من النوافل ما دام وقت تلك الصلاة. فإذا تيمم عند زوال الشمس يجوز أن يصلي قبل صلاة الظهر من النوافل ما شاء، وأن يصلي الظهر بذلك التيمم، وأن يصلي بعد الظهر ما شاء حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فلا بد من تيمم جديد عندهم. وذهب آخرون إلى إلحاق التيمم بالوضوء لأنه في نفس السياق ولا فرق بينهما، فلذلك لما نسخ الحكم في الوضوء دل ذلك على نسخه بالتيمم أيضا، فيكون التيمم مما يمكن أن يستباح به أكثر من فرض. فإذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر مثلا ولم ينتقض وضوءه حتى حان وقت العصر، فيمكن أن يصليها بذلك التيمم دون أن يتيمم من جديد. نعم. فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما لأنه يصلح لتقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة في العمر، ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإيهام. فإن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت حجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، فحسن السؤال الذي سأل عنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الأقرع بن حابس التميمية أو سراقة بن مالك، لا أدري أي الرجلين، وهو قد ثبت عن الأقرع بن حابس، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقال يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد، يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبد، وفي لفظ أبدا أبد أو أبد أبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال. ولذلك فإن الحج واجب مرة في العمر، ومن أداه لم يجب عليه، وهذا هو الحج الذي هو فرض عين. أما إقامة الموسم فهي فرض كفاية، وهي واجبة في كل موسم، ففي كل عام إذا دخلت أشهر الحج فلا يحل تعطيل الحرم من الحج، ويجب على المسلمين أن يقيموا الحج، لأن الله قال ولله على الناس، وهذا يشمل من حج ومن لم يحج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذلك مقتضي أن تكون إقامة الموسم فريضة كل عام على سبيل الكفاية لا على سبيل العينية. أما حكم الأعيان فإن من حج وحجة الإسلام فقد سقط عنه الوجوب. ثم قال المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت؟ هذه مسألة الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. وعموما سأبين لكم أن الواجب لدى الأصوليين يقسم ثلاثة تقسيمات، فيقسم باعتبار ذاته إلى معين ووهم، وباعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق. فباعتبار ذاته يقسم إلى معين ووهم، في المعين كالصلاة والصوم والحج، والمبهم كالمخير من الكفارة الخصال الكفارة مثلا، ويقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي. فالعيني يجب على كل مكلف قادر تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع أن يؤديه، والكفائي يجب على المسلمين فإن قام به بعضهم سقط عن الآخرين. ينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق. فالموسع هو الذي قدر الشارع له وقتا أكثر من أدائه، والمضيق هو الذي قدر له الشارع وقتا على قدر أدائه فقط. فالوقت إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. فإذا كان الوقت موسعا أكثر من أداء الواجب فيه كأوقات الصلوات مثلا عند الجمهور، أوقات الصلوات كلها من باب الموسع، وعند المالكية وقت المغرب من المضيق. فإن الله سبحانه وتعالى جعل وجوب الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، وجعل وقت العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا على الاختيار، ثم بعد ذلك يأتي الاضطرار إلى غروب الشمس، وهكذا في الأوقات. فمن المعلوم أن هذا الوقت يتسع لأكثر من 4 ركعات، فهذا الوقت موسع. ومثل ذلك وقت نية الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا يدل على أن التبييت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الجميع يسمى ليلا والفعل فيه يسمى تبييتا. فكل من بيت النية فإن ذلك كاف، وسواء كان تبييته من أول الليل أو من آخره. وهذا الوقت وهو الليل كله يتسع لأكثر من النية، لأن النية لا تأخذ وقتا، لأنها توجه القلب إلى الشيء وإرادته، فوقتها يسير جدا. وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، أن أول الوقت هو وقت الوجوب، وهكذا أيضا بعض الحنابلة، هو المشهور عندهم. فإن تأخر الفعل عن أول الوقت، إن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء. فيرون أن الواجب أن يبدأ الإنسان بالصلاة في أول الوقت، وهكذا في كل ما حدد له الشارع وقتا، فإن المبادرة إلى الخيرات مطلوبة، فعلى هذا يكون وقت الوجوب أول الوقت. تبقى الساعة بعد ذلك فهي بمثابة القضاء، فمن أخر عن وقت الوجوب فقد وسع الشارع عليه بذلك إلى نهاية الوقت، فيكون ذلك بمثابة القضاء، فإن القضاء يسد مسد الأداء. وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت، فآخر شيء من الوقت أي قدر ما يؤدى فيه المأمور به من الوقت وهو آخره هو وقت الوجوب. ودليلهم أنه إذا أخر عنه أثم، وإذا لم يؤخر عنه لم يأثم، إذا أخر إليه لم يأثم. وهذا دليل على أنه هو وقت الوجوب الذي يتعلق به الوجوب. فإن قدم أي صلى الصلاة مثلا في أول الوقت، أو فعل الواجب في أول الوقت المحدد له، فيكون نفلا سد مسد الفرض، لأنه تنفل لأنه فعل ما لم يجب عليه بعد، ولكن ذلك النفل يسد مسد الفرض. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولو وجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت. وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض الوقت. والمسألة فيها خلاف أكثر من هذا، وهو أن بعض الأصوليين يرى أن وقت الوجوب مبهم غير معين، وهو في علم الله سبحانه وتعالى. فإذا أديت الصلاة في أي وقت من الوقت فقد صادفت وقت الوجوب في علم الله، ولا تعرف أنت ذلك إلا بعد أن تصليها. فإذا سلمت عرفت أن هذا الوقت الذي أديتها فيه من الوقت هو وقت الوجوب. ذهب آخرون إلى أنه وقت معين، ولكن ستره الله عنا. وعموما في المسألة خلاف كثير وينبني عليه مسائل، منها لو دخل الوقت فمات الإنسان قبل أن يصلي الصلاة فقيل آثم لأنه لم يؤد الصلاة في أول وقتها، وقيل غير آثم لأن الوقت كله وقت وجوب ولم يكمل الوقت. ويخرج من هذا المقرب للقتل الذي يعلم أنه سيقتل في الوقت فعليه الأداء في أول الوقت ولا يحل له التأخير، ومثل ذلك المريض مرضا مخوفا والحامل المقرب التي تجاوزت 6 أشهر فإنها عليها أن تبادر إلى أول الوقت، وكذلك التي تخاف حيضتها فعليها إذا دخل الوقت أن تبادر للصلاة لئلا يفجأها الحيض فيمنعها من أداء الصلاة. وكذلك خلاف إذا قرب الإنسان للقتل ولم يصل الصلاة فرفع عنه القتل فصلاها، هل ينوي الأداء أم القضاء؟ فعلى القول بأن أنه كان يجب عليه أن يؤديها في أول الوقت وقد أخر فأثم، ولكن الآن شرع له من جديد أن يؤديها، قيل ينوي الأداء وقيل ينوي القضاء. قد نظم هذه المسألة السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع فقال جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، لا يجب عليه أن يعزم على أدائها في الوقت إذا كان ينوي التأخير، وقد قال الحنابلة بوجوب العزم حتى يشغل الوقت بواجب، فيكون الوقت من أوله مشغولا بواجب وهو العزيمة على أداء الصلاة فيه. لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر، وقيل الآخر وقيل الأول ففي سواه قاض أو معجل، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل موته فهو أذن القاضيان بالقضاء، أو مع ظن أن يعيش فقضاء، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يلزم أن ينوي نية القضاء، وكذلك كل قاض لا بد أن ينوي نية القضاء على الراجح، وذلك يخرج منه من أدرك ركعة من الوقت وخرج عليه الوقت، كمن كان يصلي الظهر فخرج الوقت، فوقت الاختيار لا إشكال فيه، لكن وقت الاضطرار هو محل الخلاف. عند الحنفية أنه إذا طلعت عليه إذا غربت عليه الشمس وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإذا عند غيرهم إذا أحرم استيقظ مثلا في آخر وقت الفجر فأحرم يصلي فصلى ركعة فطلعت الشمس، فالذين لا يرون بطلانه بطلوع الشمس لا يرون بطلان الصلاة بطلوع الشمس، وهم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أنه إذا اقتدى به مقتدٍ بعد طلوع الشمس في الركعة الثانية مختلف فيه هل ينوي المقتدي الأداء أو القضاء، فإذا نوى الأداء فهو يصلي الصلاة خارج الوقت، والصلاة خارج الوقت قطعا قضاء، ولكن إذا نوى القضاء فإنه مخالف لنية الإمام لأن الإمام نوى الأداء. عند المالكية لا بد من اتفاق نية الإمام والمأموم، وعند الحنابلة والشافعية لا يلزم اتفاق نيتهما. وكذلك هذا الخلاف في ما صلاه المصلي من الصلاة في الوقت وما كان في غير الوقت، فقيل الكل أداء وقيل الكل قضاء، وقيل ما في الوقت أداء وما كان خارج الوقت قضاء. وهو خلاف الإجماع، ولو تعلق الأمر بآخر الوقت أي كان وقت الوجوب آخر الوقت لكان المقدم أي المقدم للواجب في أول الوقت، متطوعا لا ممتثلا للأمر. ولو وجبت عليه نية التطوع ولو وجبت عليه نية التطوع حينئذ يكون ناويا للتطوع لا للفرض. والمقصود أنه حينئذ لا ينوي نية الفرض لأن وقت الوجوب لم يأتي بعد. ومن قدم الصلاة عن وقتها الواجب لم تجزئه، ولذلك قال العلماء أجزأته عن الواجب، لأنه من المعلوم أنه لا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها ولو شك، فإذا شك في دخول الوقت لم تجزئ حتى ولو وقعت فيه. ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. وعموما المسألة فيها أدلة كثيرة، وأيضا فيها قضية استصحاب حال الإجماع، لأنه قال وهذا خلاف الإجماع، واستصحاب حال الإجماع سيأتينا أنه أضعف أنواع الاستصحاب. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت. فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وحصلت في بلادنا هذه القضية لامرأة فقيهة لها ولد صلى العشاء في جماعة وأيقظته في وسط الليل، فقالت قومي الآن صلي العشاء، قال لقد صليتها في الجماعة، قالت أدري ولكن هذا وقت مولدك وقد أتممت الآن 15 سنة، فيجب عليك وجبت عليك الصلاة الآن، فقوم الآن فتوضأ فصلي لأنك صليتها وهي نفل بالنسبة إليك لأنك غير مكلف إذ ذاك، والآن قد أصبحت مكلفا فيجب عليك أن تصليها. هذا بناء أيضا على الخلاف في سن التكليف، هل هي 18 سنة أو 15 سنة أو ما بينهما. وعندنا في المذهب أي المذهب المالكي في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب الفقه. فالنظر في هذه المسألة ليس تخريجا على القاعدة الأصولية عند المالكية، وإنما هو نظر فقهي لمسألة أخرى، وهي أن الأمر بالأصل فيه خلاف، هل هو أن التكليف في الأصل فيه خلاف، هل هو إلزام ما فيه كلفة أو هو طلب ما فيه كلفة. فإذا كان إلزام ما فيه كلفة على هذا يكون المندوبات والمباحات ليست داخلة في نطاق التكليف لأنها ليس فيها إلزام. وإذا كان طلب ما فيه كلفة فإن الطلب حاصل قبل البلوغ، لأنه قبل بلوغه كان مندوبا منه أن يفعل الفعل، وحينئذ كان مطلوبا منه الفعل. ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. هذا خلاف بين الحنفية والجمهور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غلس، وقد ثبت عنه أنه أسفر. فالجمهور قالوا كان التغليس بعد الإسفار، فآخر الأمرين منه أنه كان يغلس بالفجر أي يصليها بغلس وهو اجتماع الظلمة والضياء قبل الإسفار الذي هو بروز الضياء. والحنفية يرون أن الإسفار أفضل، فهذا الخلاف في الفضل فقط. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار. فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، وكذلك الحنابلة. والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه سبب الوجوب عندهم، ولذلك يؤخر الحنفية دائما صلاة الفجر، فيرون أن تأخيرها إلى الإسفار أولى لأنه وقت الوجوب. وكل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الخلاف فيه ساعة. ونقف عند المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى، وأنظر إلى ما ورد من أسئلتكم الكريمة. كيف نوفق بين قولي بين القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الرسل، وما جاء في الآية لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق أي في الإيمان، أي نؤمن بهم جميعا وليس في الفضل، فإن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المسبوق في صلاته هل يتم صلاته أم يقضي ما فاته؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسببه خلاف الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ وما فاتكم فاقضوا. فذهب الحنفية إلى ترجيح القضاء، ولذلك يرون أن ما أدركه الإنسان هو آخر صلاته، وأن الذي يقضيه هو أول صلاته. وذهب الشافعية والحنابلة إلى ترجيح ما فاتكم فأتموا، لأن الحديث فيها أصح، ويرون أن ما أدركه الإنسان هو أول صلاته، وأن الذي يقضيه هو آخر صلاته. وذهب المالكية إلى الجمع، وقال مالك إعمال الدليلين أحب إلي من الغاية ما من غاية أحدهما. فلذلك يرى المالكية أن الجمع بين الدليلين أولى دائما من الترجيح، فيجعلون الأداء في الأفعال والقضاء في الأقوال. وتظهر ثمرة الخلاف في من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، فعلى مذهب الحنفية يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا وليس عليه جلسة بينهما. ومذهب الشافعية والحنابلة يأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس الجلسة الوسطى ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا. ومذهب المالكية أنه يقوم فيأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس الجلسة الوسطى ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة جهرا أيضا ثم يسلم. وكل على قاعدته ومذهبه، والله يوفقنا وإياكم لكل خير، ويرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لهذا الخلاف في أول مخلوق، هو خلاف صوري، لأن الأولية في الأزل أولية نسبية، فالأزل ليس في أيام وليال وأشهر وسنوات حتى يقال من سبق هذا هذا بكذا، والمرجع فيه إلى الوحي، والوحي جاءنا صريحا بأن أول ما خلق الله القلم، فكان ذلك حاسما في المسألة مانعا من الخلاف فيها. كرمكم الله ووفقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.